بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب اللقطة. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في العصا والصوت، في العصا والصوت والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. أخرجاه. قال: وفيه إباحة المحقرات في الحال. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على أحاديث الشفعة، انتقل إلى الكلام على أحاديث اللقطة، حيث إن هذه المسائل وهذه الأحكام تتعلق بأفعال الناس وبمعاملاتهم. واللقطة أو اللقطة، كما سيأتي ضبط الكلمة من حيث اللغة، هي حكم ما يجده الإنسان من مال الغير. ماذا يصنع به؟ في هذا الحديث، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يأخذوا ما يجدونه مما يعتبر من محقرات الأشياء، ومن الأشياء التي لا تتتبعها أوساط الناس. فمن سقط منه صوت أو سقط منه سواك أو سقط منه منديل أو نحو ذلك، في الغالب أنه لا يتتبعه ولا يبحث عنه. فمن وجد مثل هذه الأشياء له أن يأخذها وأن يستفيد منها وأن يستخدمها، كما جاء في الحديث. وإن كان أهل العلم يعني لهم في هذا أقوال، سيأتي بيانها وتفصيلها من خلال النصوص التي جاءت في هذا الباب، وسنتكلم عن هذا مفصلا بعد أن نفرغ من الكلام على ما بقي من الباب السابق فيما يتعلق بالشفعة. وكان آخر ما انتهينا إليه هو حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا. والحديث رواه الخمسة. وكنا قد بدأنا الكلام على شرح هذا الحديث، فهذا الحديث فيه إثبات الشفعة للجار بالنص، لكن القائلون بمنع الشفعة للجار يؤولون الجار هنا بالشريك، قالوا خصوصا وقد جاء في النص ما يدل على ذلك، والقرينة تدل على ذلك، وهي قوله: إذا كان طريقهما أو إن كان طريقهما واحدا. ما يدل على أنهم يشتركون في الطريق، فالشفعة تكون لهذا الجاري بحق الشركة، لأن الشفعة تكون للشريك المطلق المخالط أو تكون للشريك في المرافق. وهذا الحديث محمول على إثبات الشركة بالمرافق. وقوله ينتظر بها يدل على أن الشريك إذا كان غائب وأراد الجار أو الشريك أن يبيع، الأولى أن ينتظره حتى يأخذ قوله ورأيه في الأخذ بالشفعة، ينتظره وإن كان غائبا، لأن هذا حق أثبته الشرع للشريك فلا يسقط بكونه غائبا، بل إن من المروءات ومن تمام ومن كمال الجوار وحسن الجوار أن ينتظره إن كان غائبا ليرى رأيه في الشفعة. وهنا يشير العلماء إلى المدة التي ينتظرها الشريك لجاره أو شريكه إذا كان غائبا من أجل الشفعة، فمنهم من حدد ذلك بثلاثة أيام، ومنهم من زاد، ومنهم من قصرها على مدة معينة، ولكن النصوص لم تحدد زمنا. وبعض أهل العلم أورد أن الشفعة إذا كانت في حق الجار فينتظر إلى أن يعود من سفره، وإن كانت في حق الشريك الصبي فينتظر حتى يبلغ، لأنه عندئذ يكون أهلا لهذا التعامل. لكن لا شك إن الإسراع في هذا حتى لا يترتب على الانتظار مفسدة للبائع، خصوصا وأن الشريك في الغالب إنما يبيع حصته ويبيع شركته إذا كان محتاجا. فالانتظار انتظار الجاري أو انتظار الشريك وانتظار الصبي ربما ضيع عليه مصلحته، وربما أوقعه في حرج. ولا شك أن الشريعة مبنية على دفع الحرج، وفيما يبدو لي والله أعلم أن المسألة تتوقف بموجب العرف. ثم إن البائع إذا باع والشريك يريد الأخذ بالشفعة له أن يأخذ بالشفعة متى ما عاد، لأن أخذه الحق، لأن هذا الحق محفوظ له، ولأن بيع الشريك نصيبه للغير لا يضر بالشريك إذا أراد أن يأخذ بالشفعة، لأنه سيأخذ بها بنفس الثمن الذي اشتراه الشريك الآخر ولا يتضرر من ذلك صاحب الشفعة. لكن ربما لو أخر صاحب الشفعة، لو تأخر الشريك، فإن ذلك قد يؤدي إلى ضرر الشريك مما يترتب عليه إلحاق الحرج والضرر بصاحب المال. والشريعة مبنية على أنه لا ضرر ولا ضرار. والذي يمكننا أن ننتهي إليه هو أن الشفعة تكون وتثبت وفق وحسب العرف. هو ما في حرج، لأن هذا الذي اشترى يعلم أن صاحب الشفعة أن البيع فيه شفعة، لأنه يعلم أن فيه شفعة، وكان يعني الأنسب أن البائع يخبره ويقول إن لي شريك، وربما يأخذ بالشفعة فيحتاط لنفسه، لأنه أيضا لأن هذا حق مكفول للشريك الأول، لأن الشريك الأول قد يتضرر من الشريك الجديد، كما سبق أن أشرنا إلى أن أهل الدار قد تكون مرافقهم مشتركة، فربما يتضرر الشريك القديم يلحق به الضرر، فمن أجل أن يزال الضرر حفظ الشارع لهم بحق الشفعة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم البائع والشريك أن لا يبيع حتى يستأذن الشريك، فإنه إن لم يستأذنه يكون قد فرط، والمشتري الجديد إذا لم يعلم بأن البائع أو بأن الشريك لا يريد الشفعة فإنه في شرائه يكون قد غامر، ولذلك الضرر الذي يقع فيه ليس بأعظم من الضرر الذي يقع فيه الشريك القديم. في هذه الحال إذا ما عنده وتنازل سقط حقه فليس له. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن الإنسان أن الشريك لو في الأول يعني أعرض عن الشفعة وأسقطها، ثم بعد ذلك أراد أن يأخذ بها، هل له أن يأخذ بها أو لا؟ رأينا أن عددا من أهل العلم قالوا له ذلك، لأن الأحاديث جاءت مطلقة بإثبات هذا الحق له، ولأنه قد يكون عند البيع ما كان عنده المال فتحمل الضرر، لكن بعد أن توفر عنده المال أراد أن يزيل ذلك الضرر. كنا وقفنا عند شرح هذا الحديث، قال الحديث يعني حديث جابر حسنه الترمذي لأنه قال رواه الخمسة إلا النسائي، قال ولا نعلم أحد روى هذا الحديث غير عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث، هذا قول الترمذي. ثم قال وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، فكأن الترمذي رحمه الله يرد قول شعبة في عبد الملك. انتهى يعني كلام الترمذي. ربما في أن عبد الملك لم يسمع من عطاء أو كذا يعني، لكن يقول أو إن عبد الملك ضعيف، فأخبر الترمذي أن غير عبد الملك وثق شعبة، فعندئذ تطبق عليه أن غير شعبة وثق عبد الملك، فعندئذ تطبق في عبد الملك قاعدة الجرح تعارض الجرح والتعديل. وقال الشافعي نخاف أن لا يكون محفوظا. وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحد رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به. ومعلوم أن الثقة إذا تفرد برواية لا يضره ذلك، خصوصا إذا لم يرد ما يعارضها ويخالفها. نعم، وهذه الرواية يمكن الجمع بينها وبين الروايات السابقة التي قصرت الشفعة على الشريك بأن يفسر الجار بالشريك. نعم نعم. قال ويروى عن جابر خلاف هذا. انتهى يعني كلام الإمام البخاري الذي نقله الترمذي. قال المصنف رحمه الله وعبد الملك هذا ثقة مامون، والمصنف هنا أراد به المجد بن تيمية، ولكن قد أنكر عليه ولكن قد أنكر عليه هذا الحديث. قال شعبة سهى فيه عبد الملك فإن روى حديثا مثله طرحت حديثه ثم ترك شعبة التحديث عنه. وقال أحمد هذا الحديث منكر. وقال ابن معين لم يروه غير عبد الملك وقد أنكروه عليه. هذا ما نقله من كلام أهل العلم في حديث عبد الملك. والسبب في وجه النكارة أنه أثبت الشفعة للجار، لكن كما قال الإمام الشوكاني في الجمع بين الروايات أن المراد بالجوار هنا جوار خاص وهو جوار المشاركة، خصوصا وأن آخر الحديث قرينة على هذا المراد من قوله إذا كان طريقهما إيه واحد. قال قلت ويقوي ضعفه، هكذا عندكم ولا ضعف؟ ويقوي ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة المذكورة في أول الباب، وهو أن النبي قضى بالشفعة للجار، قضى بالشفعة للشريك، فإذا أو قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم وفي كل شرك لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشوكاني رحمه الله فهم أن هذا الحديث هو بمعنى حديث جابر الثاني الذي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، يعني ما دامت الطرق لم تحد، فيكون هذا الحديث بمعنى حديث الشريك. هذا معنى قوله ويقوي ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة المذكورة في أول الباب، انتهى. وقوله قلت الظاهر أن هذا للمصنف لأنه نقله بعد أن نقل كلام، لما قال قال المصنف واستمر ينقل إلى قوله قلت، فهو من كلام المجد بن تيمية. قال ولا يخفى أنه لم يكن في شيء من كلام هؤلاء الحفاظ ما يقدح بمثله، يعني بمثل كلامه، ما يقدح بمثله. وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك بن أبي سليمان. قلت إن كلام الأئمة الذين أنكروا هذا الحديث حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء لأنه ظهر لهم أو غلب على ظنهم أن هذا الحديث يتعارض مع حديث الشراكة، حيث إن ظاهره إثبات الشفعة للجار، وهذا الذي رده أهل العلم. لكن بهذا الجمع وهو حمل الجار على الشريك يتناسب ويتوافق القول مع قول الأئمة، وبهذا يزول الإشكال وينتفي الإنكار وينتفي أن يكون الحديث منكرا. وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك بن أبي سليمان، قال وأخرج له أحاديث واستشهد به البخاري ولم يخرج له، هكذا عندكم يخرج له ولا يخرج؟ ولم يخرج له هذا الحديث، يعني إن عبد الملك بن أبي سليمان من رجال البخاري ومسلم وإن لم يوردوا له هذا الحديث، ولم يخرج له هذا الحديث. قوله ينتظر بها قال مبني للمفعول، يعني في كلمة ينتظر الفعل مبني للمجهول، قال ابن الرسلان يعني شارح سنن أبي داود: يحتمل انتظار الصبي بالشفعة حتى يبلغ، لأن قوله ينتظر بها لفظ مطلق يشمل الصبي إلى أن يبلغ ويشمل الغائب إلى أن يحضر. وقد أخرج الطبراني في الصغير يعني في المعجم والأوساط أيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصبي على شفعتي حتى يدرك، فإذا أدرك فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. وفي إسناده عبد الله بن بزيع، يعني كأنه يشير إلى ضعفه. قوله: وإن كان غائبا، قال: فيه دليل على أن شفعة الغائب لا تبطل وإن تراخى، فهي له إن شاء أخذ بها وإن شاء تركها. وهذا لا يعطل البيع، فإن صاحب أو فإن الشريك إذا أراد أن يبيع ما دام صاحب الشفعة غائبا يغيب، غائبا يبيع، وللشريك حق الشفعة إذا حضر. ها؟ نعم. هو وإن لم يشترط، لأن هذا حق ثابت سواء اشترط أو لم يشترط. قال: وظاهر أنه لا يجب عليه السير متى بلغه الطلب أو البعث برسول، يعني لا يلزمه البعث أن يرسل يعني شخصا، أو البعث برسول كما قال مالك. قال: وعند الهادوية أنه يجب عليه ذلك إن كان مسافة غيبته 3 أيام فما دونها، يعني لابد أن يأتي ليثبت حقه في الشفعة، فإن ترك سقط الشفعة. وإن كانت المسافة فوق ذلك لم يجب. هذه تفصيلات أوردها الفقهاء. قوله: إذا كان طريقهما واحدا، قال: فيه دليل على أن الجوار بمجرده لا تثبت به الشفعة، فيكون هذا الحديث موافقا لما قاله الجمهور من أن الشفعة يشترط فيها الشركة. أما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، بل لا بد معه من اتحاد الطريق. قال: ويؤيد هذا الاعتبار قوله في حديث جابر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما المتقدمين: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقد أسلفنا الكلام على الشفعة بمجرد الجوار، وأن جماعة من أهل العلم قالوا بها، والجمهور على خلاف ذلك. ثم قال رحمه الله: فائدة، يعني أراد أن يختم الباب بذكر بعض الفوائد التي لم يشر إليها فيما مضى. نعم. كيف يصلح فيها وهو
حاضر ما تكلم؟
كيف يصلح فيها وهو شريك؟ إذا باع نصيبه لواحد، الجديد الذي اشترى، هل يمكنه أن يفعل فيها بدون إذن الشريك الآخر؟ ما قلنا شيء، لكن لا بد أن يستأذن شريكه في الإصلاح، لأنه بهذا يكون تعدى على حق شريكه. نعم. ولهذا لو تركه الشريك وهو يريد الأخذ بالشفعة، وهذا أحدث في الشراكة، فإن هذا الذي أحدثه يعني أحدثه بغير حق، لا بد أن يستأذن الشريك. نعم.
ها؟
ونحن قلنا مثل الدار أرض يسكنها مجموعة من الناس، كل واحد له غرفة أو له بيت، له أن يصلح في بيته، لكن المرافق العامة التي هم فيها شركاء هذه التي لا بد من استئذان الشركاء في التغيير والتبديل، وكون هؤلاء مشتركون في المرافق يعطيهم الحق في طلب الشفعة إذا كان ذلك مظنة الضرر، مظنة ضرر يلحقه الشركاء، فحق الشفعة ثابت لهم إلا إذا تنازلوا عنه. ها؟ الحديث جاء مطلقا، لم يسمي ولم يفرق بين المسلم والكافر. إذا كان إنسان يسكن في بلد فيها مسلمون وكفار والمرافق واحدة، وكان هذا الجار كافر أو كان الشريك الذي اشترى كافر، فللمؤمن أن يأخذ بالشفعة، والأمر يستوي فيه الكافر والمسلم، ما فيش يعني اختلاف الدين هنا ليس له أثر في تغيير الحكم. قوله فائدة، قال: من الأحاديث الواردة في الشفعة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه والبزار بلفظ لا شفعة لغائب ولا لصغير، وهذا الحديث لم يرده المصنف، ولعله تركه لأنه يتعارض مع حديث جابر الأخير هذا حيث أثبت الشفعة للغائب، وأهل العلم أثبت الشفعة للصغير، وكذلك الحديث الآخر لا شفعة لغائب ولا لصغير، والشفعة كحل عقال، ومعنى كحل عقال يعني الحكم فيها عاجل، مثل من ربط عقالا فإنه يعقده عقدة تمكنه من حله بسرعة، متى ما أراد أن ينطلق بدابته يحل عقالها. وأهل العلم والعرب تستخدم كلمة حل العقال كأنما نشط من عقال، كناية عن العجلة والإسراع، فظاهره أن هذا الحديث يحث على التعجيل في الأخذ بالشفعة، ولا ينبغي له أن يتراخى في الأخذ بالشفعة، لأنه إذا عجل بالأخذ في الشفعة ضمن حقه ولم يضر الشريك الجديد، فإنه ربما تأخره في الشفعة يضر بالشريك الجديد من حيث كونه يأخذ بالشفعة بنفس القيمة التي اشترى بها، ويكون الناس أو يكون المال قد نما وقد زاد زيادة منفصلة أو زيادة متصلة، مما يلحق الضرر بالمشتري الذي يؤخذ منه المال بالشفعة. وقال: وفي إسناده يعني في إسناد هذا الحديث حديث ابن عمر محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، قال: وله مناكير كثيرة، وعد هذا منها لأنه يتعارض مع الروايات التي تثبت الشفعة للغائب. قال: والشفعة كحل. نعم. وقال الحافظ: إن إسناده ضعيف جدا. قال: وضعفه ابن عدي، يعني في كتابه الكامل. وقال ابن حبان: لا أصل له، وهذا إنما يريده في كتابه المجروحين من المحدثين. وقال أبو زرعة: منكر. وقال البيهقي: ليس بثابت. قال: وروى هذا الحديث ابن حزم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا بلفظ الشفعة كحل العقال، فإن قيدها مكانه ثبت حقه وإلا فاللوم عليه. يعني كأنه يطلب من الشريك أن يبادر بمعارضته لهذا البيع وبمطالبته بإيه؟ بالشفعة. فإن تراخى سقط عنه الحكم الأمر. قال: وذكره عبد الحق في الأحكام. قال: وتعقبه ابن القطان بأنه لم يروه في المحلى ولعله في غير المحلى، يعني إن ابن حزم لم يروي هذا الحديث في كتابه المحلى، فيقول هذا ليس يعني بمبرر للرد، فإن ابن حزم له أكثر من كتاب، فإذا لم يروه في المحلى قد يكون رواه في غيره. قال: وأخرج عبد الرزاق من قول شريح: إنما الشفعة لمن واثبها، أي لمن طالبها مطالبة سريعة. نعم. ها؟ ما سمع؟ إيه؟ يقول رواية ابن حزم، ابن حزم ما اشترط أن يكون يعني في أن هذا الحديث كما قال إنه ليس في المحلة، وفي غير المحلة لم يشترط أنه لا يروي إلا ما صح. وإذا روى ابن حزم هذا أيضا فإنه يتعارض مع الرواية الأخرى، كما مر في حديث جابر أن حديث جابر أعطى الحق للغائب، وظاهر حديث ابن عمر الذي أورده ابن حزم يتعارض مع حديث جابر، لأن الشفعة لا يلزم منها أن تكون يعني على عجل، خصوصا إذا كان الشريك غير عارف أو كان غائبا. نعم. يعني إذا كان الشريك موجودا، وهذا أيضا يعني لكن قوله ينتظر بها إن كان غائبا. نعم، هنا الرواية الشفعة أو قال إيش؟ الشفعة كحل العقال، فإن قيدها مكانه ثبت حقه. وهذا يتوقف على علمه ولا لا؟ فإذا كان الشافع أو إذا كان الشريك غير عالم فكيف يقيدها مكانه؟ هذا وجه التعارض، لأن هنا حديث ابن حزم أو رواية ابن عمر التي أخرجها ابن حزم جعل هذا القيد، وهو قوله قيدها مكانه ولا لا؟ قال: فإن قيدها مكانه، هذا شرط ثبت، مفهومه أنه إذا لم يقيدها مكانه لم تثبت ولا لا؟ فيدخل في ذلك الغائب، فلا يلزم أن يعني يسقط الحق عن الغائب. وإلا قوله وإلا ثبت حقه وإلا فاللوم عليه، ومعنى اللوم عليه يثبت أنه يسقط عنه حق الشفعة. وهذا نعم نقول إن هذا لو كان حاضرا البيع أو بمجرد ما يعلم يأخذ بحق الشفعة، فإن تراخى هل يأخذ بحق الشفعة أو لا؟ مر بنا الخلاف الماضي لدى أهل العلم، وكثير منهم يقولون لو علم بالبيع وانتظر ثم بدا له أو أذن بالبيع ثم بدا له بعد ذلك أن يأخذ بالشفعة فله أن يأخذ بها، وهذا الذي يعارض ما جاء في رواية ابن عمر. قال: وأخرج عبد الرزاق من قول شريح، يعني هذا الكلام على أنه مقطوع وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وشريح القاضي من التابعين: إنما الشفعة لمن واثبها. فيكون هذا كأنه يريد أن يقول ربما كانت الرواية أصلها مقطوعة، و بعض الناس رفعها. قال وذكره قاسم بن ثابت في دلائله. قال ورواه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي بلا إسناد بلفظ الشفعة لمن واثبها، فيكون هذا يعني فيكون هذا القول من الآثار ومن أقوال التابعين وليس مرفوعا، وإذا كان كذلك فلا حجة فيه. أي معنى واثبها أي بادر إليها، ويروى الشفعة كنشط عقال، ومعنى كنشط عقال يعني كحل العقال. نعم. ايش الشوكاني؟ ما توسع الشوكاني، يعني فهم ان الشركة ليست هي الاختلاط في اصل المال في كل المال، وانما قد يكون الاختلاط في كل المال او في بعض المال، فهو اثبت الشفعة للجاري الشريك في المرافع، وفهم ذلك من قوله ان كان طريقهما واحدا. واضح؟ اذا كان الجمهور قالوا بالشركة فلا تعارض بين قولهم وقولهم، لكن نأتي نحدد ما المراد بالشركة. الجمهور ما فصلوا، قالوا مجرد الشركة، وأما الإمام الشوكاني ففصل وقال الشركة على أنواع، شركة مخالطة أو شركة في إيه؟ في المرافق. نعم. ما سمع عموم في ايه؟ العموم في ما مو مجرد الشفعة ما تثبت لكل واحد، وانما الشفعة تثبت للجار تثبت للشريك. والروايات التي جاء فيها ان الشفعة تثبت للجار حملت على الشريك، اذن فهي ليست على عمومها، وانما هي مخصصة باحاديث الشركة، كما جاء في حديث ابي هريرة وحديث جابر لقوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يخرج الجارة. ماني فاهم ايش تسأل. الكافر إذا كان شريك تثبت له الشفعة، كما أننا أثبتناها عليه نثبتها له. إذا كان شريكك ككافر وبعت أنت نصيبك لشخص آخر وهو طالب بالشفعة له ذلك ما دام شريكا. ها؟ ما فهمت سؤالك. لا، ما حد ذكر أن هنا أن الإسلام شرط في الأخذ بالشفعة، لأن هذه معاملات تجري بين المسلمين وغير المسلمين. ثم قال رحمه الله كتاب اللقطة. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. قال رواه أحمد وأبو داود. فهذا الحديث كما يقول جابر أنه النبي رخص له، ومفهومه أنه إذا كان من غير هذه الأشياء لا يجوز للإنسان أن ينتفع بها إلا إذا عرفها. ولذلك الفقهاء قيدوا هذه الأشياء، قالوا يجوز أن ينتفع بها دون تعريف، لأنها من الأمور التي لا يتتبعها أوساط الناس. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. قال أخرجاه، والمراد بقوله أخرجاه يعني من، وكان الأولى بأن يقول متفق عليه. ليش ما قال متفق عليه؟ ها؟ لأنها مصطلحه في متفق عليه لابد أن يرويه أحمد مع الشيخين، ولما لم يرويه أحمد مع الشيخين لم يكن عنده من باب المتفق عليه. هذا الحديث يعني مناسبته للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني امتنع عن أكل التمرة خشية أن تكون من تمر الصدقة، ومفهومه أنها لو لم تكن من تمر الصدقة لالتقطها وأكلها، ووجوده لها في الطريق هو من اللقطة، مما يدل على أن اللقطة إذا كانت شيئا يسيرا يجوز أخذها واستعمالها بالأكل وتملكها وإن لم يعرفها، لأنه لم تجر عادة الناس أن يتتبعوا مثل هذه الأشياء وأن يبحثوا عنها، فقرات والأشياء التي لها ليس لها قيمة أو ذات قيمة يسيرة هذه لا تتتبع، وللإنسان إذا التقطها أن يستفيد منها مباشرة. وسيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن من وجد لقطة أن يعرفها سنة، أن يعرفها سنة، ثم بعد ذلك له أن يتصرف فيها. وكذلك جاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في من وجد لقطة أن يعرفها 3 أيام. واختلف أهل العلم في العمل بهذه الأحاديث لأن ظاهرها التعارض، فحديث التمرة ظاهره أنه يتعارض مع حديث السنة ومع حديث 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يود أكلها لو لم تكن من تمر الصدقة. وحديث جابر في قوله رخص لنا في الصوت والعصا والحبل يشعر بأنه يجوز لهم أن ينتفعوا به مباشرة دون أن يعرفوه هذه المدة 3 أيام أو سنة. فاستنبط الفقهاء جمعا بين الأدلة قائلين بأن اللقطة على درجات، إن كانت يسيرة سهلة ومن الأشياء التي لا تتتبع ومن الأمور التي لا يهتم الناس بفقدها فلمن وجدها أن يستفيد منها وأن يملكها مباشرة. أما إذا كانت اللقطة مما يتطلع إليه أوساط الناس ويبحثون عن، كأن يجد إنسان مبلغ من المال 5 ريالات 10 ريالات 50 ريالا، في مثل هذه الحال لا يجوز لمن وجدها أن يتملكها مباشرة وأن يستخدمها إلا إذا عرفها، وأقل التعريف 3 أيام، لأن أوساط الناس يعني يفقدون فيها الأمل بعد 3 أيام ويتوقفون عن البحث عنها. أما إذا كان المال كبيرا بحيث إن صاحبه يحرص على تتبعه فهذا لا يجوز التصرف فيه إلا بعد مضي عام. وينبغي أيضا أن نعرف أن اللقطة هذا من حيث يعني قيمتها ومن حيث مكانتها، أما أيضا من حيث وجودها والمكان الذي توجد فيه، فإن أهل العلم يفرقون بين اللقطة مكة ولقطة الحرم وغيرها من اللقطات، لأن لقطة الحرم لا يجوز تملكها مطلقا، ولا يجوز أخذها إلا لمن قصد تعريفها، أما من وقع في نفسه أنه يأخذها يعرفها أيام أو سنة ثم يتملكها فإن هذا لا يجوز في حق لقطة الحرم. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل كل من يعيش في مكة في أمان تام، بحيث لو فقد شيئا يعود ويجده في مكانه دون أن تمسه أن تمسه يد، أو أن الناس يعينونه على إرجاع حقه إليه، وهذا من تمام الأمن في الحرم، وهذا من كمال الحرمة حرمة الحرم. أما في غير الحرم فإن هذه اللقطة لما كان الناس يتعرضون لأخذها ولا يتورعون من أخذها جاء الشرع فأعطى الحق لمن وجدها، يعني لمن سبق على وجودها، أن يأخذها شريطة أن يعرفها المدة الكافية، ثم بعد ذلك له أن يتصرف فيها وأن يتملكها، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر أعادها إليه، إن كانت موجودة بعينها ردها له، وإن كان قد تصرف فيها رد قيمتها وبدلها. أما لقطة الحرم فلا يتصرف فيها بل يبقيها على ما هي عليه إلى أن يأتي صاحبها، فإن مات ورث أولاده هذه المهمة، وهكذا إلى أن يأتي يوم الدين. ولهذا الأولى بمن وجد لقطة في مكة أن يتجنبها ولا يأخذها، ولا يقول النقائل قد يأخذها غيري، نقول غير أنت لست مسؤولا عن غيرك، لأن اللقطة في مكة يحرم التقاطها بقصد التملك أو أخذها، وإنما يأخذها ليعرفها كما سيمر بنا. أما إذا كانت من الأمور التافهة كالعصا والصوت والريال أو النصف ريال من الأمور التي لا يتتبعها الناس، فإن وجدها أخذها سواء كان في مكة أو في غيرها. إذا وديتها للحكومة هذا موضوع آخر، لكن الأصل أن من يأخذ اللقطة هو الذي يتولى تعريفها، لكن وقد أقام الإمام وولي الأمر يعني ما يغني وما يكفيك هذه المؤونة بأن تسلمها للجهات المسؤولة سواء في مكة أو في غير مكة، الحكم في ذلك سواء. ها؟ النعال الناس تتتبعها ولا لا؟ إيه هذا من عدم يعني التثبت، لأنه ما ينبغي له أن يأخذ نعل غيره، لأن النعال مما يتتبعها أوساط الناس، خصوصا وأنها يعني إذا كانت ذات قيمة وتبقى في نفس الإنسان يعني يتحسر على فقدها، ولذلك لا يجوز لأحد أن يلتقط النعال بدعوى أنني وجدتها. وما يفعل في مثل هذه الأيام يأخذ أو بعض الجهات تأخذ النعال وتلقي بها، الأولى أنك تتجنبها ولا تأخذ منها إلا إذا يعني أبعدت في مكان بحيث لا يرجع إليها أصحابها، لكن وضعها عند أبواب المساجد لأن هذا يجعل أصحابها يتتبعونها ليأخذوها، فليس لك أن تسبق وتأخذ منها بدعوى أن أصحابها لن يعودوا إليها. واضح؟ لا، هو الأصل هي عندما ألقيت عند أبواب المساجد على أن يأتي أصحابها ويأخذوها، وهذا قد يحدث. الإنسان يكون وضع نعله في مكان ثم نسيه وظن أنه فقده، وبعد أيام يجد نعله ملقا عند باب المسجد يأخذه. واضح؟ إيه؟ يستطيع. على كل حال فاتقوا الله ما استطعتم. ايش؟ العصا النفيسة من اللقطة، ونحن نتكلم عن العصا العادية التي اعتاد الناس ان يأخذوها من الاشجار. وفرق بين عصا وعصي، عصا وعصا. العصا كمثل عصا موسى، حكم اللقطة في المدينة يختلف عن مكة. لقطة مكة هي التي لا تملك، أما اللقطة في المدينة فهذا الكلام الذي قاله النبي قاله في المدينة، مما يدل على أن المدينة مع مثل غيرها من المدن في حكم اللقطة، ومكة حكم اللقطة فيها خاص. لكن نحن سيمر بنا في حديث خاص بمكة مما يخصص هذا العموم. ايش تقصد بالحرم؟ ماذا تقصد بالحرم؟ لا، مكة كلها حرم، اللي من حدود الحرم التي حدت بها، يعني من التنعيم إلى عرفة، إلى الحديبية، كل هذا يسمى مكة، يسمى الحرم. المراد بالحرم حرم مكة. والمعروف أن اللقطة ما تكون في المسجد، الناس عندما تفقد أشياءها تفقدها في المسجد وفي غير المسجد. قال وعن أنس، نعم، قوله وفيه إباحة المحقرات، يعني إباحة أخذ المحقرات التي ألقاها أو سقطت من أصحابها في الحال، ولا يشترط أن تعرف. قال حديث جابر في إسناده المغيرة بن زياد، قال المنذري، يعني في كتابه الذي لخص فيه سنن أبي داود، قال المنذري تكلم فيه غير واحد. قال وفي التقريب، يعني وفي كتاب التقريب، تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، أن المغيرة بن زياد صدوق له أوهام. وفي الخلاصة، والمراد بالخلاصة يعني للإمام الخزرجي، وهو كتاب شبيه بكتاب التقريب. وكتاب التقريب يعني تقريب التهذيب، والخلاصة كتابان ألف في رجال الكتب الستة، ذكر مختصر اختصر، فكتاب التقريب مختصر لتهذيب التهذيب، وتهذيب التهذيب مختصر لكتاب تهذيب الكمال، وهكذا كتاب الخلاصة. حيث إن هذه الكتب عنيت برجال الكتب الستة مطولات ومختصرات، وأولها كتاب الكمال للإمام المقدسي، ثم كتاب تهذيب الكمال للمزي، ثم كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، ثم كتاب تقريب التهذيب. وهكذا أيضا عندنا كتاب تهذيب تهذيب الكمال، تذهيب الكمال للحافظ للإمام الذهبي، وكتاب الكاشف أيضا للإمام الذهبي، مختصر في رجال الكتب الستة والخلاصة، وكل من التقريب والخلاصة وتهذيب التهذيب والكاشف وتهذيب الكمال كلها مطبوعة. أما كتاب تهذيب الكمال فمطبوع في 35 مجلد، وأما كتاب تهذيب الكمال، وأما كتاب تهذيب التهذيب فمطبوع في 12 مجلد، وكتاب الكاشف مطبوع في 3 مجلدات، وكتاب تقريب التهذيب مطبوع في مجلد، وهكذا كتاب الخلاصة. قال: وبالخلاصة وثقه وكيع وابن معين وابن عدي وغيرهم. فهؤلاء وثقوا المغيرة ابن زياد. وقال أبو حاتم: شيخ لا يحتج به، والمراد به ابن حبان. قوله اللقطة، قال بضم اللام وفتح القاف على المشهور، لا يعرف المحدثون غيره، يعني اتفق المحدثون على ضبط الكلمة هكذا اللقطة. كما قال الأزهري، يعني في كتابه تهذيب اللغة، وقال عياض، أي في كتابه مشارق الأنوار، لا يجوز غيره، وقال الخليل، والظاهر أنه في كتابه العين، هي بسكون القاف لقطة، وأما بالفتح فهو كثير الالتقاط لقطة، لأن هذا من صيغ المبالغة فعلة، كما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، أي كثير الهمز كثير اللمز. فلذلك قال الخليل بن أحمد إنه بمعنى كثير الالتقاط. قال الأزهري: هذا الذي قاله هو القياس، يعني في اللغة في الموازين الصرفية، ولكن الذي سمع من العربي وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح لقطة. وأما الذي قاله صاحب العين بسكون القاف لقطة، يقول هذا القياس، على أنه مصدر لقط يلقط لقطا. قال: وقال الزمخشري في الفائق، يعني في كتابه الفائق في غريب الحديث، بفتح القاف لقطة. قال: والعامة تسكنها تقول لقطة. قال في الفتح: وفيها لغتان أيضا، لقاطة بضم اللام ولقطة بفتحهما، يعني سمعتا عن العربي، يقال لقاطة ويقال لقطة. قوله: وأشباهه، يعني في كل شيء يسير. قوله: ينتفع به، قال: فيه دليل على جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات، ولا يحتاج إلى تعريف. وقيل إنه يجب التعريف بها 3 أيام، لما أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي والجوزجاني، واللفظ لأحمد من حديث يعلى بن مرة مرفوعا، من حديث يعلى بن مرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك أو شبه ذلك فليعرفها 3 أيام. فإن كان فوق ذلك يعني إن كان هذا الملتقط أعلى وأثمن من الأشياء التي ذكرت فوق ذلك فليعرفه 6 أيام. زاد الطبراني: فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها. وهذه أو وفي هذه الزيادة حكم جديد، يعني أنه لا يملكها وإنما يتصدق بها. وهذا القول ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأما الجمهور فإنهم أجازوا لمن التقط اللقطة إن كانت يسيرة يتملكها في الحال، وإن كانت ذات قيمة فإنه لا يتملكها إلا بعد تعريف لعام كامل فله أن يتملكها. قال: وإلا فليتصدق بها. وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى، وقد صرح جماعة بضعفه. قال: ولكنه قد أخرج له ابن خزيمة متابعة، أخرج له ابن خزيمة يعني في كتابه الصحيح على سبيل المتابعة، يعني رواية توبع فيها لم يتفرد بها، بخلاف الرواية التي بين أيدينا فإنها مما انفرد به. قال: وروى عنه جماعات، يعني من طلبة العلم، فالرجل معروف في أوساط المحدثين. قال: وزعم ابن حزم أنه مجهول. وهذا يعني من ما أخذ على ابن حزم، وكم جهل ابن حزم من الرجال المعروفين، فإن مما يذكر أن ابن حزم جهل الإمام الترمذي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.